السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أهل العلم يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب وإلى مستحب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح، وهذا يعتبر من أصول الفقه، وطالب العلم محتاج إلى هذا الفن، بل المسلم كذلك، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف هذه الأحكام الخمسة حتى يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأشياء أن يعملها، هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب، ومطالب بأشياء أن يتركها، وهذه الأشياء تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه. فهذه أربعة. فالقسم الخامس هو المباح، إن شئت فعلته وإن شئت تركته، الأمر راجع إليه، لا ثواب على فعله ولا إثم على تركه. يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، يستوي فيه الطرفان الفعل والترك. والإنسان إذا عرف هذه الأقسام وعمل بها يكون قد حقق العبودية لله، فإنه مطلوب منك ومن كل مسلم أن يفعل الواجب على أنه واجب، فإذا فعل الواجب على أنه مستحب لم يحقق العبودية لله. لابد الواجب تفعله بدرجة الوجود أنه واجب، وتفعل المستحب على أنه مستحب. فإذا فعل إنسان شيئا مستحبا لكنه فعله على أنه واجب، هنا ما حقق العبودية لله. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه، لا تكون محققا لعبوديتك لله إلا بهذا، تضع كل شيء في موضعه. وهكذا الحرام، تترك الحرام على أنه حرام، لا تترك الحرام على أنه مباح أو على أنه مكروه، وإنما تترك الحرام على أنه حرام، وتترك المكروه على أنه مكروه. فإذا تركت المكروه على أنه حرام فلم تحقق العبودية لله، فتضع كل شيء في موضعه. ومن فعل مستحبا على أنه واجب فقد غلا في دين الله. فالله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهكذا من فعل المستحب على أنه واجب فقد غلا، فالغلو محرم، فتضع كل شيء في موضعه كما أراد الله منه. فهذه المسائل كثيرا ما تذكرها العلماء في كتبهم ويوضحونها جزاهم الله خير ويبينونها، وهي مهمة لا يستهان بها، لأن الخلط فيها إذا حصل في إنسان أنه خلط فيها فهذا التخليط ما هو سهل، هذا يسبب له اضطراب في أمر دينه. لكن إذا وضع كل شيء موضعه فهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله، إن الله يأمر بالعدل. فالعدل أن تضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه، الواجب واجب، المستحب مستحب، والمحرم محرم، والمكروه مكروه، والمباح مباح. هذا هو العدل، هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو العدل الذي أمر الله به، وبه قام في السماوات والأرض على العدل. ولا شك أن عدم الوقوف عند هذه الحدود الشرعية يجعل الناس مضطربين في أمورهم وغير عادلين وغير منصفين، ولم يحققوا عبوديتهم لله. فمن صلى الفريضة على أنها
غير واجبة، هذا ما حقق العبودية، يعني صلاها على أنها مستحبة، لم يحقق عبوديته لله، فيعتبر ما صلى، لأنه ما أدى شيئا واجبا بالنية، إنما أدى شيئا مستحبا، أين إدريس؟ طيب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، فما حكم المحافظة على البنين؟ مستحب إلا واجب، انتبه الشيء بالشيء يذكر، هذه مسائل شرعية ودين، فهل العناية بالبنين وبالذرية والاهتمام بهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والمحافظة عليهم هل هو واجب وإلا مستحب وإلا محرم وإلا مكروه وإلا مباح؟ قال يا يوسف واجب، يعني إذا كان هذا الضياع يؤدي إلى ضياعهم فهذا محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، العناية بهم واجب والاهتمام بهم واجب، تعرف مدخلهم واخرجهم واين ذهبوا، اين انس واين ادريس، اي لا تخرج وانتبه مع الفوائد. يحصل اضطرابات بين بعض الناس في هذه المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ما هو واجب وهذا يقول محرم وهذا يقول ما هو محرم، لكن المرجع في هذه المسائل اهل العلم، علماء هم الذين يبينون هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. مثلا على سبيل المثال اعفاء اللحيه، من ظن انها مستحبه فقط حتى لو اطلقها ما يكون محقق ما وجب الله عليه، مع انه ما حلق لكنه اطلقها على انها مستحبه، والثاني اطلقها على انها واجبه، والثالث حلقها او اطلقها على انها مباحه. تنظر الفرق، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما يستوي عند الله في نياتهم ولا في أفعالهم، لأن الفعل تبع للنية، ولا في أجورهم لأن الأجر أيضا تبع النية، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن أطلق على أنها واجبة هذا هو الصحيح. قد يقول قائل كيف نعرف أن الصحيح هذا أو لا؟ نقول هذا بحسب الدليل، الدليل هو الذي يقدر الإنسان يحكم به. فما هو الدليل على الإعفاء؟ يعني إيش الأدلة في اللحية في إباحة أو في تحريم حلق أو إيجاد إعفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام خالق المشركين أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالق المجوس أعفوا اللحى وجلدوا الشوارب، فجاء أمر أعفوا اللحى أعفوا وفروا أرخوا أسبلوا، خالقوا المشركين خالفوا المجوس، هذا كله لا يمكن أن يقال بأنها نباحة مع وجود هذه الأوامر، ولا أن يقال بأن إعفاءها محرم، الإعفاء أبدا ما يساء دمه ولا مكروه، بل ولا على أنها مستحبة فقط مع وجود هذه الأوامر، لأن الأصل الأمر الوجود، هكذا القواعد الأصولية الفقهية عند أهل العلم، فالأصل في الأمر الوجود إلا لصالح، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح، إذا جاء أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الله فالأصل أن فعل ذلك الشيء واجب، حتى يأتي صالح يصرفه عن الوجود إلى الاستحباب، فهنا ما جاء صالح بل جاءت قرائن تؤكد الوجود، كون مخالفة اليهود للنصارى للمجوس للمشركين للنساء، وفي الحديث الآخر لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، فمن قال بوجود إعفاء اللحى هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تتمشى معه الأدلة، وهكذا قص الشوارع هل هو واجب وإن لم يستحب، أما قص يقال بأنه حرام أو مكروه هذا بعيد كل البعد، لأن شيء جاء الأمر بقصه كيف يقال قص حرام أو مكروه، وهكذا أيضا لا ما يقال مباح، المباح ما يكون في أوامر بفعل مسكوت عنه، المباح هو المسكوت عنه، ما جاء الأمر بفعله ولا النهي عن فعله، فلا يقال في قص الشارع محرم وقص ولا مكروه ولا مباح، يبقى معنا واجب ومستحب، فهل يقال مستحب؟ الأدلة فوق المستحب، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه الصيغة لا تقال لأمر مستحب فيقول ليس منه، إذن هذا دليل على وجود قص الشوارب، وهكذا قص الشوارب أنفسه جزء، ومن لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه كلها نصوص تؤكد الوجود أن قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب، إذن فإعفاء اللحية عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف للعبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنتم الحمد لله أرضيتكم طلبة علم، فلهذا ينبغي أن تحفظوا هذه التعريفات وهذه التقسيمات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كإعفاء اللحية عبادة، وخص الشارب عبادة، لأن الله يحب إعفاء اللحى ويحب قص الشوارب، والرسول أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فهما عبادتان شرعيتان. وقد ذكرنا هل هما عبادة مستحبة، عبادتان مستحبتان أم واجبتان؟ فالصحيح أنهما واجبتان، والأجر الأجر على فعل العبادة الواجبة أكثر من الأجر على فعل العبادة المستحبة. إنسان يصوم قضاء مثلا قضاء رمضان أفطر بعذر شرعي، يصوم قضاء رمضان فيغرب، وآخر يصوم نافلة، هذا الصائم هذا الصائم، يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم ثلاثة أو أربعة، هذا الصائم من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس الثاني ثلاثة، هذا بنية قضاء رمضان والآخر بنية نافلة. لكن من صام صومه بنية قضاء رمضان الأجر أعظم، لأن يصوم صوم واجب وذاك يصوم صوم مستحب، والأجر على الواجب أكثر من الأجر على المستحب. هكذا من أطلق اللحية على أنها واجبة أجر عند الله أعظم من أطلقها على أنها مستحبة، مع أن من أطلقها على أنها مستحبة يعتبر آثم، آثم بهذه النية أنه ما حقق ما أمر الله به. كيف تقول مستحب والرسول يأمر؟ من أين أخذت الاستحباب؟ أين الصارف لهذا الأمر؟ فكل شيء له حكم، كل شيء في الدين له حكم، وهكذا في الدنيا، إما أنه مباح أو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. وقد سيد بعض أهل العلم يقسمون الكراهة إلى اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيل، هو نفس التقسيم الأول، فإن كراهة التحريم بمعنى المحرم شيء محرم، وكراهة التنزيل هو المكروه الذي ذكرناه سابقا الذي هو في مرتبة بين المباح وبين المحرم. فمن قسم الكراهة إلى اثنين قال كراهة التحريم فهو المحرم، وقال كراهة التنزيه وهو المكروه فقط. وتجدون أيضا لفظة المكروه في الشرع في القرآن في السنة يطلق على الشيء المحرم، بعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذكر قتل النفس، ذكر الزنا، ذكر أكل الأموال كان ظلما إلى غير ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرم. كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره معنى حرم. هذا في القرآن في السنة وفي كلام العلماء القدامى، في كلام العلماء القدامى إذا قالوا عن شيء بأنه مكروه يريدون بأنه محرم. ثم جاء العلماء المتأخرون وقسموا الأحكام الخمسة إلى هذا التقسيم، فقالوا محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، استقر على هذا. والسنة السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سنة واجبة وهو الواجب، وسنة مستحبة، وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة إلا أن السنة المؤكدة هي قسم للسنة المستحبة، يعني ما ليس الواجب، ما ليس الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة مستحبة. فيفرق بين ما واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال عنه بأن يكون مؤثرا. وبين ما أمر به فيقال عنه بأن يكون هاجرا. وبين شيء لم يدل على المناظرة فيقال بأنه سنة مستحبة، مثل ركعتي الفجر، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سهرا، سنة الفجر في قبلية، كان يخاف عليهما حضرا وسهرا. وكذلك الوتر، صلاة الوتر، سواء كان الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو إحدى عشر إلى ثلاث عشر، هذا كله يقال له. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على الوتر في الحضر والسفر، فيقال في هذا بأنه سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في السفر، ولا ترك أي ركعتي الفجر في الحضر ولا في السفر. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مرة من المرات ينام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، ثم كان يسافر في الليل، كانوا يحبون السفر في الليل، كان سفرهم على الرواحل، الرواحل في الشمس تتعب وهم يتعبون، فكانوا يسافرون أكثر شيء في الليل ويرتاحون في النهار. وربما استمر بهم السفر في الليل أو من بعد العصر مثلا إلى آخر الليل، ثم يبقى ساعة فيكون قد صلوا صلاة الليل وهم على الرواحل، تبقى ساعة ساعة ونصف ساعة يجنبون عن الطريق وينامون. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من يكلأ لهم ما تبقى من الليل من أجل أن يضيرهم لصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه. ثم إن بلال نام، ما استطاع أن يقاوم فنام، فما قاموا إلا بحرارة الشمس. فلما قاموا يقضي النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان آخر، أمر بلال فأذن ثم ركعوا السنة. هنا الشاهد أنهم بدأوا بركعتي الفجر ثم أقام بلال وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إماما جماعة، وجهر بالقراءة كما يصلي بهم في وقتها. الشاهد أنه صلى سنة الفجر قبل صلاة الفريضة في السفر بعد خروج الوقت، هذا يؤكد على أن سنة الفجر سنة مؤكدة، وهكذا الوتر مؤكد. لكن مثلا ركعتين بعد الأذان من أذان العشاء هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة داخلة تحت عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في السائل فلمن شاء. والمراد الأذانين الأذان والإقامة، وهذا يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل العشاء وبعد الصلاة، بين كل أذانين صلاة. لكن ذكر أهل العلم أن سنة الفجر وسنة الظهر هذه القبلية قصدي سنة مؤكدة، سنة العصر والمغرب والعشاء مستحبة، فالذي ما بين الأذان والإقامة. أما سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه من السنة المؤكدة، سنة مؤكدة عشر ساعات أو اثنتا عشرة ركعة جهالة وجهالة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه العشرة هذه مؤكدة. وإذا قلنا اثنا عشر جاء أربع ركعات قبل الظهر، قبل الظهر جاء أربع وجاء ركعتين، فركعتين يكون عشر ساعات، هذه الرواتب وهي السنة المؤكدة. واثنى عشر يكون قبل الظهر أربعة. قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، هذه ست. وقبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء ست. ست وست اثنى عشر ركعة. من صلى لله اثنى عشرة ركعة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وبعد قبل العشاء أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل المغرب أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل العصر ما بين الأذان والإقامة، هذه مستحبة مستحبة. وأربع ركعات بعد الظهر، جاءت أربع بعدها، تقول ركعتين مؤكدة وركعتين مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. حديث ابن حبيبة رضي الله عنها في السنن وفي المسند بإسناد صحيح، حرمه الله على النار. فأهل العلم جزاهم الله خير ينظرون في كل مسألة بحسب دليلها، بحسب الأدلة الأخرى. مثلا مسألة تحية المسجد، هل هي سنة مؤكدة وإلا واجبة؟ هل هي سنة مؤكدة أو واجبة؟ لأن القول بأنها سنة مستحبة قول فأباه الأدلة، أن السنة فقط مستحبة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ودخل سليك الأطفان رضي الله عنه وجلس، فقال فقطع الرسول فرصته وقال: يا سليك أصلي؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. فلو كانت مستحبة فقط ما أقام. إذا يكون الأمر دائر بين أمرين: إما أنها سنة مؤكدة أو واجبة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، جمهور أهل العلم، وجعلوا الصارف بقوله عليه الصلاة والسلام: صلى ركعتين، ولقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جعلوا الصارف لهذا حديث الحج المتفق عليه، لما قال ذلك الأعرابي: ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: إلا أن تصوم عشرا. قالوا: هذا هو الصلاة، فتكون صحيفة من المسجد سنة مؤكدة، ينبغي أن نحافظ عليها. وأن هذه السنة المؤكدة لا تسقط لو أن إنسان دخل فجأة، لا تسقط عنه، يعني يقوم ويأتي الجمعة. وهناك من أهل العلم من قال بالوجود، قال هي واجبة، وأخذ ظاهر هذه الأدلة. لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأنه وأن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة هو الصلوات الخمس. قد يقول قائل: صلاة الجنازة غير واجبة، يجوز ارتفاعيا فرض كفاية إذا قام به البعض فرض الإثم عن الآخرين. لكن هناك الخمس الصلوات محدودة في اليوم والليلة، في اليوم والليلة لا يجب من الصلاة إلا الخمس صلوات. أما صلاة الجنازة، صلاة العيدين، هذه ما هي ما يقال لها صلاة اليوم من صلاة اليوم والليلة، هذه صلاة بحسب ما شرعت له. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فنصف القيام. هذا بالنسبة للمريض الصلوات الخمس. فما هو الأفضل لمن عجز أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا وإلا يتجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة؟ ذكر أهل العلم أن الأفضل أن يصلي إن عجز عن القيام صلى قائما، وإن عجز عن القعود يتجه على الشق الأيمن، وإن عجز عن هذا يصلي مستقيم، يعني مستقيم على ظهره. فأولا قائما هذا في الفرض، أما النافلة لا حرج أن يصلي قاعدة، لكن فرض القيام له ركن، القيام في الصلاة الفريضة ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عند البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. هذا النسائي أيضا من حديثه فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا بهذا الترتيب القيام فإن لم القعود فإن لم فعلى جنب، يكون على شقه الأيمن مستقبل وجهه القبلة، فإن عجز فمستلقيا يعني على ظهره، على ظهره لا يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل القبلة. فكل مسألة لها حكم، كل مسألة لها حكم. مثلا الركوع في الصلاة ركن، والتسبيح في هذا الركوع مرة واجب، يكون ثلاثا مستحب، هذا لا قص هذا لا قص هذا لا قص، وكل هذا حسب الأدلة. وله من جاء فرق، لا بد أن يكون لأهل العلم، العلماء هم الذين يفرقون بين الواجب وبين المستحب وبين المكروه، أهل العلم. وطالب العلم يستفيد، والعامي يستفيد منهم، ثم يعلمون لما استفاد من أهل العلم. لأن المسألة إذا أخذت عن غير أهل العلم تحصل لخبطة، تحصل تخبط والجهل حماقة، ويحصل غلو. لا بد أن يكون الإنسان فيما يأخذ من العلم عن أهله، عن أهل العلم، كما قال الله فاسأل به خبيرا، وكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا العلماء مثلا يقولون عن بر الوالدين واجب، قالوا بر الوالدين واجب، أمر الله ببرهما، فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فبالوالدين إحسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي كلها أوامر ونواهي، قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم وأبرم ألا تعبدوا إلا إياه. فبالوالدين إحسانا أي وقضى وأمر وحكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذا كله يدل على وجوب البر. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، تحريم العقوق، الأمر بالبر وتحريم العقوق، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجوز البر وتحريم العقوق. فمن قال ليس الواجب بر الوالدين يكفر، كما ذكر هذا أهل العلم، قالوا من قال بر الوالدين ليس الواجب يكفر، أو من قال حقوقهما مباح، من قال حقوقهما مباح أو حلال أو جائز أيضا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله. فالإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله بعد أن تقام عليه الحجة، فإذا رفضها يكفر أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل، أنكر مثلا الدين بين الوالدين أنكر فقال يكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه. إذا أردت أن تعبد الله كما شرع الله وكما أراد الله منك فهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. بطلب العلم تعرف متى يكون الشيء واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها. قال الله عز وجل تعلم أنه لا إله إلا الله. توحيد الله واجب، فالشرك بالله كبيرة من الكبائر، وصاحبه مخلد في النار إذا مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالجاهل يستهين بهذه الأمور، فالجاهل قد يذهب إلى المشعوذ ما يدري الحكم، لكن إذا عرف الحكم أنه يحرم أجل هذا إلا لناصح، ويحرم استعاذه إلا لناصح، ويحرم تصديقهم، ويحرم إعطاء الأجر لهم. حديث الفاهم الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدم وعن ثمن الكلب وعن حلوى الفاهم وعن مهل البغي، البغي زانية، فنهى عن مهر البغي، يعني نهى عن الزنا، حرم الزنا وحرم الأجر تجاه الزاني، حرم الذهاب الى الكهان وسؤالهم وتصديقهم واعطائهم الاجر حلوان كافر، ونهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. الكلب لا يجب ان يباع، واذا بيع فالبيع باطل، يعتبر البيع باطلا هذا. فلا بد من التفقه في الدين، يتفقه في الدين كما سمعت ما يكون عن جاهل، لابد ان يكون عن اهل العلم حتى تاخذ دينك اخذا صحيحا قويا متينا، فان يتخبطك الشيطان. انظر الان رينهم على جهه كيف يتخبطهم الشيطان تخبط عظيم الا من رحم الله. فلابد من ان تضع كل شيء في موضعه، فهو الشارع النواجذ فما دامت داخل الأربعين فهي مستحبة، لكن إذا تجاوز الأربعين صار واجبا. إذا بلغ الأربعين، أربعين يوم وجب، أما قصة شاربة ولا تجاوز به الأربعين، أن قصة أظافرة ولا تجاوز به الأربعين اليوم، أن ينتف شعر الأبطين وأن يحرق شعر العانة ولا تجاوز الأربعين، فيكون واجبا. لكن قبل بلوء المدة الأربعين مثلا أبطار وضعها إلا خمس أيام عشر أيام ما قد تجاوز الأربعين، يقال لا يستحب، لأن ناس إلى درجة الوجود من الأربعين فوق واجب. فتضع كل شيء في موضعه. أيضا ذكر أهل العلم مسألة الختان، ختان الذكر، قالوا ختان الذكر إن كان قبل البلوغ فمستحب لأنه ما هو مكلف، أما بعد أن يبلغ فواجب لأنه صار مكلفا. من ذكر التفريق في مسائل دقيقة، قالوا وأما ختان الأنثى فمستحب مطلقا، ختان الأنثى مستحب مطلقا، لكن ختان الذكر يفرقون بين الصغير وبين الكبير. الصغير حتى يبلغ، ماذا لأنه ما قد بلغ هذا كله مستحب لأنه ما هو مكلف، فإذا قد بلغ صار مكلفا وجب. والتفريط من أجل احتقان البول. النتائج في احتقان البول ما بين الغلفة والبشرة، هذا يؤدي إلى فساد الطهارة. والطهارة بالصلاة شرط من شروط صحتها، فلهذا قال يجب إذا قد ولد أن يغتسل، وقبل ذلك مستحب. إنك خسر ماذا من وقد ولد أجزاء، لكن تحديده اليوم السابع ما عليه دليل، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في فقه المولود بأحكام المولود، تحديده باليوم السابع ما عليه دليل، فلا يحدد باليوم السابع، لكن بعد ذلك لا حرج. اليوم الثاني، اليوم العاشر، 14 يوم، 20 يوم، شهر، أكثر أقل من غير تحديد. اليوم السابع هو الأخرج العقيقة، ما هو الختان، محدد العقيقة وللتسمية يسمى، قد يستحب أن يسمى في اليوم السابع ويجوز أن يسمى قبل ذلك، لكن الأفضل أن تكون تسمية المولود أو المولودة في اليوم السابع من الولادة، وأن يعق عنه. فإن كان ذكرا فيحلق رأسه، إن كان ذكر يحلق رأسه في اليوم السابع ويوزن ويتصدق بما يعادله بالفضة، أي سواء صدق بالفضة أو بما يعادل الفضة، يعني إنما يكون الوزن الذهب بالفضة، الشعر في كسة وما يعادله من الفضة في الكسة الأخرى، ثم تم صرف هذه الفضة ويتصدق لها في نفس اليوم اليوم الثاني. هذا استحبابا، الحلق وتطيب الرأس والطيب والتسمية والتصدق بوزن الشعر، هذا كله استحباب. والعقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجود ومنهم من يقول لا هي مستحبة، إنما ثم الأكد، ثم الأكد يعني تكون العقيقة آكد من حلق الرأس، حلق الرأس مثل ما يستحب، وتطويب تطويب الشعر تطويب الرأس بالطيب مثل ما يستحب، التسمية في اليوم السابع كذلك، لكن العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كان قادرا فهي سنة مؤكدة. فإذا لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يتيسر في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر بعد ذلك ففي أي يوم يتيسر، في أي يوم يتيسر أيضا. والأفضل أن تحافظ على عقيمة يجب على الذكر راتين وعلى النساء، الأفضل أن تحافظ عليها، وهذه الحقيقة هي شكر لله عز وجل على ما أنعم بها لك من أهل المولود، نعم المولود أو المولودة، نعم المولود تشكر وتتصدق. إن شئت جمعت الناس إلى بيتك وأطعمتهم وإن شئت تنزع ما تقدر عليه من اللحم إلى المحتاجين الفقراء وإلى أهلك وأقربائك، وإذا وزعت البعض وجمعت بعض الناس على الباقي لا بأس، وإذا ادخرت من اللحم شيء لأهلك بين الثاني بين الثالث لا بأس، من هذا شكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا العقيقة وهكذا الوصية في عيد الأضحى، فنحن الآن قادمون على عيد الأضحى، والبقر سنتان داخلة في الثالثة، والإبل كم سنة داخلة في بداية الثالثة، وأنت على ما تيسر لك. الشاهد هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ كما ذكرنا لكم قول الجمهور على أنها سنة مؤكدة، يحاول الإنسان أن يحيي هذه السنة المؤكدة المباركة، وأنت معجوب عليها إن شاء الله. قال الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تطعم تطعم منها تطعم وتطعم غيره وتدخر وتهدي تجزئها انسان، ولها اجزاء جزء لك تأخذ ما أخذ وهذا الدخل من الدخل والآخر ثاني خذ الصدقة في المحاويل للفقراء المساكين تخلص تهديد هدية الناس عنهم فقراء هم أرفع يكون هدايا فهذا الحال حتى يحضر الإلتحاق بين المسلمين فيكون الفقير والمسكين انتفع من بهذا الخير وأنت وأهلك انتفعتم ومن كان مستوى فوق مستوى المسكين فتحصل أيضا شيء من الهدايا وحتى أيضا تعلمه كيف يحتاجه فضل الخير والتهادي فيما بينه وبين الآخرين وهي توضع في يوم العيد والأيام الثلاثة اللي بعد يعني سواء كان في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام بعد في ليل أو نهار والأفضل لا شك أنه يوم العيد الأفضل يوم النحر أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم اليوم الذي يليه يوم القرن وهو اليوم الحادي عشر وسمي بالقرن لأن الناس يتبغون في منى ومن ذبح في الثاني عشر أجزاء وفي الثالث عشر كذلك أجزاء إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس الثالث عشر بعد ذلك انتهى انتهى زمان وصير فلهذا يحاول يكون في تلك الأيام الأربعة أيام العيد كلها أيام عيد الحادي عشر العاشر والحادي عشر الثاني عشر والثالث هذه هي شعيرة من شعائر الإسلام العقيقة شعيرة والأولى هي كذلك العقيقة على المولود شعيرة من شعائر الإسلام والأولى هي عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام وإعفاء اللحية شعيرة من شعائر الإسلام وتعظيم الشعائر الدينية من تقوى القلوب من تقوى القلوب من تعظم شعائر الله فهذه الشعائر العظيمة المباركة الإسلامية ما يستهان وأجرها عند الله عظيم والشعائر جمع شعيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة كل مسألة حسبها وهكذا اللبس يوم العيد ان تلبس احسن الثياب هذا بالنسبه لغير الحاج اما الحاج في ملابسه والحاج ما عليه صراحه الحاج ما يصلي صراحه لكن البناه الحاج كونه يتهيا بالعيد بالملابس الطيبه هذا من شعائر من شعائر الله تعظيم حرمات الله وشعائر الله من تقوى القلوب تأتي إلى العيد وأنت متهيئ باللبس وباللباس وبالطيب وهكذا الجمعة التهيئة لها من شعائر الله لأن صلاة الجمعة أيضا من شعائر الدين شعيرة عظيمة من شعائر الدين فكون الإنسان يتهيئ لها يأخذ ويتطيب ويدهن ويستاذ ويلبس أحسن ما عنده من الملابس ويأتي مبكرا من الجمعة ويذكر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في ليلتها هذه كلها من شعائر الله والعناية بشعائر الدين هذا يدل على أن هذا الإنسان من متقين لله أما الإنسان متقي لله يخشى الله ويراقب الله ويحب الدين يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف الذي ما يبالي بهذه الشعائر وهكذا كما ذكرنا مسألة بر الوالدين بر الوالدين عبادة لله عز وجل البر إلى الله وطاعة والقيام بهذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة أجرك عند الله عظيم عليك وهذا فرق ما بين الإنسان قائم بحق الوالدين ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل وبين آخر ما عنده نية التقرب إلى الله هذا عمل صالح لابد فيه من النية الصالحة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه جهادا بر الوالدين يسميه جهادا
ذهب الرجل من اليمن الى المدينه بعهد رسول الله عليه الصلاه والسلام من اجل ان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيساله الرسول عليه الصلاه والسلام الك عذران؟ فيقول نعم، فيقول ارجع صحيح ما تجاهد. يريد من المدينه الى اليمن، وهو ظاهر من اجل ان يتشرف بشرف الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالرسول يدل على انه افضل له، هلك عذران؟ فيقول نعم، يقول ارجع ففيه هنا فجاه. وهنا اخذ اهل العلم قالوا بر الوالدين واجب ومقدم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مستحب. هذا قول جمهور اهل العلم، قالوا الجهاد في سبيل الله مستحب فرض كفايه، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. إذا كان فرض كفاية إيش يكون في حق الآخرين؟ يكون مستحبا في حق الآخرين، مستحبا. وهكذا كما ذكرنا في الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. طيب مثلا حضر جمع للصلاة منه، إيش يكون في حق من لم يحضر؟ مستحب. في حق من لم يحضر يكون مستحب، لا يكون فرض. الطعن بهذا الفرض ايضا، هكذا الجهاد في سبيل الله مستحب اذا قام به من يحكم، ولهذا قال ارجع. فلو كان فرض عين ما يقول له ارجع، فرض العين ما احد ينفي عنه، فرض العين ما احد ينفي عنه. مثل صوم رمضان فرض عين على كل مكلف، ما احد ينوح عنه. انسان قادر او حي قادر فلا يجوز ان تقول انا فاصوم عنه، لان فروض الاعيان ما معنى عين، لان على كل مكلف ما احد ينوح عن احد. هكذا الصلاه الخمس فرض عين، فلا يصلي احد عن احد. اما صوم قد مات عليه من رمضان مش يعني قد مات وعليه من رمضان وامكنه ان يقضي فلم يقضي فهذا يقضى عنه، فانه قد مات وجاء في ذلك نص، كما قال عليه الصلاه والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اتفق عن عائشه رضي الله عنها، فلما قال لا ارجع ففيه ما فجاهد دل على وجود بر الوالدين وانه جهاد، ففيه ما فجاهد من نفسه. ومع ذلك ان الولد ينبغي ان يتشرف بهذا الشرف العظيم، وان يستشعر ان هذه شعيره اسلاميه وواجب عظيم يقوم به، تقوم الى الله. لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها، قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين ما بين الصلاه واوقاتها، ما بين الجهاد، ما بين الصلاه وما بين الجهاد. انظر الصلاه فرض عين، تقدمها على البر، على بر الوالدين. والجهاد مستحب فرض كفايه، فاخره عن بر الوالدين. وبر الوالدين فرض ايضا، فرض عين. يعني مثلا الشخص له خمسه اولاد، لا يقول بعض الأولاد قد قام بحق الأب فلان فلان، هذا فرض عين. لكن الفرق بين الصلاة وبر الوالدين أن الصلاة حق من حقوق الله، وحقوق الله مقدمة، فلهذا قدم الصلاة على بر الوالدين. فإذا اتفع واجبان، واجب الصلاة في جماعة وواجب بر الوالدين، الواجب المستحب، واجب مستحب، فتقدم واجب الواجب المضيق على الواجب المستحب، لأن الصلاة إذا أقيمت الصلاة خلص واجب مضيق، إذا أقيمت الصلاة واجب مضيق، وبر الوالدين واجب مستحب، يمكنك أن تحضره بعد الصلاة، إلا إذا كان راجل مليق هذا شاء يعني مثلا هو في مرض شديد أو مثلا حريقة حورة داخل البيت ما يقدر ينقذ نفسه لكن هذا واجب مضيق فهذا واجب مضيق أنا فرم سقط من فوق إلى أسفل وقت الإقامة لكن هذا واجب مضيق وهذا واجب مضيق لكن الواجب مستعصى يريد من أتني لها وإلا راح يزدسان بي لعصير وهو ما هو مضطر يعني اللغة ما هي حلقه مختلف بها إذا كان مختلف بها هذا واجب مضيق لا هو في سعة من أمره فالواجب المضيق هو الصلاة يقدم على الواجب الموسع بين الواجبين ثم إن الصلاة حق الله حق الله يقدم على حق المخلوق لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حق الوالدين بعد حق الله على الصلاة فقال الله أن اشكر لي والوالدين فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فبالوالدين فبير الوالدين واجب مثل صلة الرحم واجب صلة الرحم واجب طبيعة الرحم محرم كما قال الله هل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة قاطع رحم فصلة الرحم واجبة فقطيعة الرحم حرمت وكبيرة من الكبائر فلا بد من الشعور أن تشعر بهذا لأن كون تبر الوالدين جزاك الله خير لكن بهذا الشعور على أنك تقوم بواجب أن الله أوجب عليك هذا لأن هذا الأمر ما هو نافلة ما هو أمر نافلة وله أمر مستحب إنما هو واجب وأنك تأثر أنت على ترك الواجب وأنك أيضا تبتعد عما حرم الله عليك هو العقوق العقوق هو القطيعة في نفس الوقت الأب من أرحامك فيكون في حق الأب عقوق وقطيعة إذا قطعت عقوق وقطيعة كبيرتان وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال يعني من نام هذا يدل على أن النمية من الكبائر النمية من الكبائر تركها واجب فعلها محرم فهي نقض كلام بين الناس على طريق الإسلام حتى لو كان قال فلان لفلان وأنت سمعته ما يجوز لك أن تنقل لأن هذا من النميمة هو قام أنت ما كذبت هو قام وأنت لم تكذب لكن وإن كان قام وإن كان قام هذا ما يجوز لك أن تنقل هذا الخطأ الذي وقع هو فيه وفيه قلب أخيه لا يدخل الجنة حتى في رواية لما متفق عليه وهو حديث ابن عباس المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام مر بقبرين جديدين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير المقابلات اما احدهما فكان يمشي بين الناس في النميمه واما الاخر فكان لا يستحل من بوله في روايه لا يتنزه من بوله فقوله لا يستحل من بوله يعني يقول امام الناس معنى أن الذي يقول أمام الناس يكشي عورته هذا محرم كبير من الكبائر وقوله لا يتنزه معنى لا يتطهر ولا يتنظف كبير وينجس ملابسه أو بدنه فقال لا يتنزه منه معنى أن الذي لا يتنزه من النجاسات أنها كبيرة من الكبائر والعلم كما تعرفون لا يحب في جلسة لا يحتاج إلى دروس كثيرة لكن تبدو الأخبار المستعين بالله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا المسلمين بما يحبه الله وأن يثبتنا جميعا على طاعته وإلهنا صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أهل العلم يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب وإلى مستحب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح، وهذا يعتبر من أصول الفقه، وطالب العلم محتاج إلى هذا الفن، بل المسلم كذلك، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف هذه الأحكام الخمسة حتى يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأشياء أن يعملها، هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب، ومطالب بأشياء أن يتركها، وهذه الأشياء تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه. فهذه أربعة. فالقسم الخامس هو المباح: إن شئت فعلته وإن شئت تركته، الأمر راجع إليه، لا ثواب على فعله ولا إثم على تركه. يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، يستوي فيه الطرفان الفعل والترك. والإنسان إذا عرف هذه الأقسام وعمل بها يكون قد حقق العبودية لله، فإنه مطلوب منك ومن كل مسلم أن يفعل الواجب على أنه واجب، فإذا فعل الواجب على أنه مستحب لم يحقق العبودية لله. لابد الواجب تفعله بدرجة الوجود أنه واجب، وتفعل المستحب على أنه مستحب. فإذا فعل إنسان شيئا مستحبا لكنه فعله على أنه واجب، هنا ما حقق العبودية لله. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه، لا تكون محققا لعبوديتك لله إلا بهذا، تضع كل شيء في موضعه. فهكذا الحرام، تترك الحرام على أنه حرام، لا تترك الحرام على أنه مباح أو على أنه مكروه، وإنما تترك الحرام على أنه حرام، وتترك المكروه على أنه مكروه. فإذا تركت المكروه على أنه حرام فلم تحقق العبودية لله، فتضع كل شيء في موضعه. ومن فعل مستحبا على أنه واجب فقد غلا في دين الله، والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهكذا من فعل المستحب على أنه واجب فقد غلا، فالغلو مفرغ، فتضع كل شيء في موضعه كما أراد الله منه. فهذه المسائل كثيرا ما يذكرها العلماء في كتبهم ويوضحونها جزاهم الله خير ويبينونها، وهي مهمة لا يستهان بها، لأن الخلط فيها إذا حصل في إنسان أنه خلط فيها فهذا التخليط ما هو سهل، هذا يسبب له اضطراب في أمر دينه. لكن إذا وضع كل شيء موضعه فهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل أن تضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه، الواجب واجب، المستحب مستحب، والمحرم محرم، والمكروه مكروه، والمباح مباح. هذا هو العدل، هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو العدل الذي أمر الله به، وبه قام في السماوات والأرض على العدل. ولا شك أن عدم الوقوف عند هذه الحدود الشرعية يجعل الناس مضطربين في أمورهم وغير عادلين وغير منصفين ولم يحققوا عبوديتهم لله، فمن صلى الفريضة على أنها غير واجبة هذا ما حقق العبودية، يعني صلاها على أنها مستحبة لم يحقق عبوديته لله، فيعتبر ما صلى لأنه ما أدى شيئا واجبا بالنية، إنما أدى شيئا مستحبا أين أدريس. طيب، كما يقال الشيء بالشيء يذكر، فما حكم المحافظة على البنين
مستحب إلا واجب كيف شيء بشيء يذكر هذه مسائل شرعية ودين. فهل العناية بالبنين وبالذرية والاهتمام بهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والمحافظة عليهم هل هو واجب وإلا مستحب وإلا محرم وإلا مكروه وإلا مباح؟ طيب يا يوسف واجب، يعني إذا كان هذا الضياع يؤدي إلى ضياعهم هذا محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العناية بهم واجب والاهتمام بهم واجب، تعرف مدخلهم وأخرجهم وأين ذهبوا، أين أنس وأين إدريس، أي لا تخرج وانتبه مع الفوائد. يحصل اضطرابات بين بعض الناس في هذه المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ما هو واجب وهذا يقول محرم وهذا يقول ما هو محرم، لكن المرجع في هذه المسائل أهل العلم، علماء هم الذين يبينون هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. مثلا على سبيل المثال إعفاء اللحية، من ظن أنها مستحبة فقط حتى لو أطلقها ما يكون محقق ما وجب الله عليه، مع أنه ما حلق لكنه أطلقها على أنها مستحبة، والثاني أطلقها على أنها واجبة، والثالث حلقها أو أطلقها على أنها مباحة. تنظر الفرق، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل لإمام، فما يستوي عند الله في نياتهم ولا في أفعالهم، لأن الفعل تبع للنية، ولا في أجورهم لأن الأجر أيضا تبع النية، إنما لكل لإمام. فمن أطلق على أنها واجبة هذا هو الصحيح. قد يقول قائل كيف نعرف أن الصحيح هذا أو لا؟ نقول هذا بحسب الدليل، الدليل هو الذي يقدر الإنسان يحكم به. فما هو الدليل على الإعفاء؟ يعني إيش الأدلة في اللحية في إباحة أو في تحريم حلق أو إيجاد إعفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام خالق المشركين أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالق المجوس أعفوا اللحى وجلد الشوارب، فجاء أمر أعفوا اللحى أعفوا وفروا أرخوا أسبلوا خالقوا المشركين خالفوا المجوس، هذا كله لا يمكن أن يقال بأنها نباحة مع وجود هذه الأوامر، ولا أن يقال بأن إعفاءها محرم، الإعفاء أبدا لا يساء دمه ولا مكروه، بل ولا على أنها مستحبة فقط مع وجود هذه الأوامر، لأن الأصل في الأمر الوجود، هكذا القواعد الأصولية الفقهية عند أهل العلم، الأصل في الأمر الوجود إلا لصالح، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح. إذا جاء أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الله فالأصل أن فعل ذلك الشيء حتى يأتي صالح يصرفه عن الوجود إلى الاستحباب، فهنا ما جاء صالح بل جاءت قرائن تؤكد الوجود، كون مخالفة اليهود للنصارى للمجوس للمشركين للنساء، وفي الحديث الآخر لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. فمن قال بوجود إعفاء اللحى هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تتمشى معه الأدلة. وهكذا قص الشوارع هل هو واجب وإن لم يستحب، أما قص يقال بأنه حرام أو مكروه هذا بعيد كل البعد، يعني شيء جاء الأمر بقصه كيف يقال قص حرام أو مكروه؟ وهكذا أيضا لا ما يقال مباح، المباح ما يكون في أوامر بفعل مسكوت عنه، المباح هو المسكوت عنه، ما جاء الأمر بفعله ولا النهي عن فعله، فلا يقال في قص الشارع محرم وقص ولا مكروه ولا مباح، يبقى معنا واجب ومستحب. فهل يقال مستحب؟ الأدلة فوق المستحب، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه الصيغة لا تقال لأمر مستحب فيقول ليس منه، إذن هذا دليل على وجود قص الشوارب. وهكذا قص الشوارب أنفسوا جزوا ومن لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه كلها نصوص تؤكد الوجود، أن قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب. إذن فإعفاء اللحية عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنتم الحمد لله أغربيتكم طلبة علم، فلهذا ينبغي أن تحفظوا هذه التعريفات وهذه التقسيمات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فإعفاء اللحية عبادة وقص الشارب عبادة، لأن الله يحب إعفاء اللحى ويحب قص الشوارب، والرسول أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فهما عبادتان شرعيتان. وقد ذكرنا هل هما عبادة مستحبة، عبادتان مستحبتان أم واجبتان؟ فالصحيح أنهما واجبتان، والأجر الأجر على فعل العبادة الواجبة أكثر من الأجر على فعل العبادة المستحبة. إنسان يصوم قضاء مثلا قضاء رمضان أفطر بعذر شرعي، يصوم قضاء رمضان فيغلب، وآخر يصوم نافلة، هذا الصائم هذا الصائم يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم ثلاثة أو أربعة، هذا الصائم من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس الثاني ثلاثة، هذا بنية قضاء رمضان والآخر بنية نافلة. لكن من صام صوم بنية قضاء رمضان الأجر أعظم، لأن يصوم صوم واجب وذاك يصوم صوم مستحب، والأجر على الواجب أكثر من الأجر على المستحب. هكذا من أطلق اللحية على أنها واجبة أجر عند الله أعظم من أطلقها على أنها مستحبة، مع أن من أطلقها على أنها مستحبة يعتبر آثم، آثم بهذه النية أنه ما حقق ما أمر الله به. كيف تقول مستحب وقف الأمر؟ من أين أخذت الاستحباب؟ أين الصارف لهذا الأمر؟ فكل شيء له قسم، كل شيء في الدين له قسم، وهكذا في الدنيا، إما أنه مباح أو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. وقد تجد بعض أهل العلم يقسمون الكراهة إلى اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيل، هو نفس التقسيم الأول، فإن كراهة التحريم بمعنى المحرم شيء محرم، وكراهة التنزيل هو المكروه الذي ذكرناه سابقا الذي هو في مرتبة بين المباح وبين المحرم. فمن قسم الكراهة إلى الاثنين قال كراهة التحريم فهو المحرم، وقال كراهة التنزيه وهو المكروه فقط. وتجدون أيضا لفظ المكروه في الشرع في القرآن في السنة يطلق على الشيء المحرم، بعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذكر قتل النفس وذكر الزنا وذكر قتل الأموال كان ظلما إلى غير ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرم. كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره معنى حرم. هذا في القرآن في السنة وفي كلام العلماء القدامى، في كلام العلماء القدامى إذا قالوا عن شيء بأنه مكروه يريدون بأنه محرم. ثم جاء العلماء المتأخرون وقسموا الأحكام الخمسة إلى هذا التقسيم، فقالوا محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، استقر على هذا. والسنة السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سنة واجبة وهو الواجب، وسنة مستحبة، وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة إلا أن السنة المؤكدة هي قسم للسنة المستحبة، يعني ما ليس بواجب، ما ليس بواجب ينقسم إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة مستحبة. فيفرق بين ما واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال عنه بأنه سنة مؤكدة، وبين ما أمر به فيقال عنه بأنه سنة واجبة، وبين شيء لم يدل على المواظبة فيقال بأنه سنة مستحبة، مثل ركعتي الفجر فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سهرا. سنة الحديث في قبلية كان يخاف عليهما حضرا وسهرا. وكذلك الوتر، صلاة الوتر سواء كان الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو إحدى عشر إلى ثلاثة عشر، هذا كله يقال له. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على الوتر في الحضر والسفر، فيقال في هذا لأنه سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في السفر، ولا ترك أي لقطة حتى الفجر في الحضر ولا في السفر، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مرة من المرات ينام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس. ثم كانوا يسافرون في الليل، كانوا يحبون السفر في الليل، كان سفرهم على الرواحل، الرواحل في الشمس تتعب وهم يتعبون، فكانوا يسافرون أكثر شيء في الليل ويرتاحون في النهار. وربما استمر بهم السفر في الليل أو من بعد العصر مثلا إلى آخر الليل، ثم يبقى ساعة فيكون قد صلوا صلاة الليل وهم على الرواحل، تبقى ساعة ساعة ونصف ساعتين يجنبون عن الطريق وينامون. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من يكلأ لهم ما تبقى من الليل من أجل أن يوضرهم لصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه. ثم إن بلال نام، ما استطاع أن يقاوم فنام، فما قاموا إلا بحرارة الشمس. فلما قاموا يقضي النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان آخر أمر بلال فأذن، ثم ركعوا السنة. هنا الشاهد أنهم بدأوا بركعتي الفجر، ثم قام بلال وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إماما جماعة، وجهر بالقراءة كما يصلي بهم في وقتها. الشاهد أنه صلى سنة الفجر قبل صلاة الفريضة في السفر بعد خروج الوقت، هذا يؤكد على أن سنة الفجر سنة مؤكدة، وهكذا الوتر مؤكد. لكن مثلا ركعتين بعد الأذان من أذان العشاء هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة داخل تحت عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. والمراد الأذانين الأذان والإقامة، وهذا يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل العشاء وباقي الصلاة، بين كل أذانين صلاة. لكن ذكر أهل العلم أن سنة الفجر وسنة الظهر هذه القبلية قصدي سنة مؤكدة، سنة العصر والمغرب والعشاء مستحبة. فالذي ما أدري الأذان والإقامة، أما سنة المغرب البعلية سنة العشاء البعلية هذه من السنن المؤكدة، سنن مؤكدة عشر ساعات أو اثنتا عشر ساعة جهالة وجهالة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه العشر هذه مؤكدة. وإذا قلنا اثنا عشر جاء أربع ركعات قبل الظهر، قبل الظهر جاء أربع وجاء ركعتين، فركعتين يكون عشر ساعات، هذه الرواتب وهي السنة المؤكدة. واثنى عشر يكون قبل الظهر أربعة، قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، هذه ست، وقبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء ست، ست وست اثنى عشر ركعة. من صلى لله اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وبعد قبل العشاء أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل المغرب أي ما بين الأذان والإقامة، وقبل العصر ما بين الأذان والإقامة، هذه مستحبة مستحبة. وأربع ركعات بعد الظهر، جاءت أربع بعدها، تقول ركعتين مؤكدة وركعتين مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. حديث ابن حبيبة رضي الله عنها في السنن وفي المسند بإسناد صحيح، حرمه الله على النار. فأهل العلم جزاهم الله خير ينظرون في كل مسألة بحسب دليلها، بحسب الأدلة الأخرى. مثلا مسألة تحية المسجد، هل هي سنة مؤكدة وإلا واجبة؟ هل هي سنة مؤكدة أو واجبة؟ لأن القول بأنها سنة مستحبة قول فأباه الأدلة، أن السنة فقط مستحبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ودخل سريش الأطفاني رضي الله عنه وجلس، فقال فقطع الرسول خطبته وقال: يا سليك أصلي؟ قال: لا. قال: قم فارفع ركعتين خفيفتين. فلو كانت مستحبة فقط ما أقام. إذا يكون الأمر دائر بين أمرين، إما أنها سنة مؤكدة أو واجبة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، جمهور أهل العلم، وجعلوا الصارف بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا ركعتين، ولقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جعلوا الصارف لهذا حديث الحج المتفق عليه، لما قال ذلك الأعرابي: ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: إلا أن تصوى عشاء. قالوا: هذا يصلي، فتكون حيث من المسجد سنة مؤكدة، ينبغي أن نحافظ عليها. وأن هذه السنة المؤكدة لا تسقط لو أن إنسان دخل فجأة، لا تسقط عنه، يعني يقوم ويأتي به. وهناك من أهل العلم من قال بالوجود، قال: هي واجبة، وأخذ ظاهر هذه الأدلة. لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأنه وأن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة هو الصلوات الخمس. قد يقول قائل: صلاة الجنازة غير واجبة، وجوبا كفائيا، فرض كفائي إذا قام به البعض فرض الإثم عن آخرين. لكن هناك الخمس الصلوات محدودة في اليوم والليلة، في اليوم والليلة لا يجب من الصلاة إلا الخمس صلوات. أما صلاة الجنازة، صلاة العيدين، هذه ما هي ما يقال صلاة اليوم من صلاة اليوم والليلة، هذه صلاة بحسب ما شرعت له. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمثل القيام. هذا بالنسبة للمريض الصلوات الخمس. فما هو الأفضل لمن عجز أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا، وإلا يتجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة؟ ذكر أهل العلم أن الأفضل أن يصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود يتجع على الشق الأيمن، وإن عجز عن هذا يصلي مستقيم، يعني مستقيم على ظهره. فأولا قائما، هذا في الفرض، أما النافلة لا حرج أن يصلي قاعدة، لكن فرض القيام له ركن، القيام في الصلاة الفريضة ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عند اللسان عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما. وهذا النسائي أيضا من حديثه فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا لهذا الترتيب القيام فإن لم القعود فإن لم فعلى جنب، يكون على شقه الأيمن مستقبل وجهه القبلة، فإن عجز فمستلقيا يعني على ظهره، على ظهره ويرفع رأسه قليلا حتى يستقبل القبلة. فكل مسألة لها حكم، كل مسألة لها حكم. مثلا الركوع في الصلاة ركن، والتسبيح في هذا الركوع مرة واجب، وصوم ثلاثا مستحب. هذا لا قسم، هذا لا قسم، هذا لا قسم، وكل هذا حسب الأدلة. وله من جاء فرق، لابد أن يكون لأهل العلم. العلماء هم الذين يفرقون بين الواجب وبين المستحب وبين المكروه. أهل العلم وطالب العلم يستفيد، والعامي يستفيد منهم، ثم يعلمون بما استفادوا من أهل العلم. لأن المسألة إذا أخذت عن غير أهل العلم تحصل لخبطة، تحصل تخبط بالجهل حماقة، ويحصل غلو. لا بد أن يقول الإنسان فيما يأخذ من العلم عن أهله، عن أهل العلم، كما قال الله فاسأل به خبيرا، وكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا العلماء مثلا يقولون عن بر الوالدين واجب، قالوا بر الوالدين واجب، أمر الله ببرهما، فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فبالوالدين إحسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي كلها أوامر ونواهي، قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم وأبرم ألا تعبدوا إلا إياه. فبالوالدين إحسانا أي وقضى وأمر وحكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذا كله يدل على وجوب البر. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، تحريم العقوق، الأمر بالبر وتحريم العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجوب البر وتحريم العقوق. فمن قال ليس الواجب بر الوالدين يكفر، كما ذكر هذا أهل العلم. قالوا من قال بر الوالدين ليس الواجب يكفر، أو من قال حقوقهما مباح، من قال حقوقهما مباح أو حلال أو جائز أيضا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله. فالإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله بعد أن تقام عليه الحجة، فإذا رفضها يكفر، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل، أنكر مثلا وجوب بر الوالدين أنكر، فقال يكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل. فكل شيء لا بد أن تضعه في موضعه. إذا أردت أن تعبد الله كما شرع الله وكما أراد الله منك فهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. بطلب العلم تعرف متى يكون الشيء واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها. قال الله عز وجل: تعلم أنه لا إله إلا الله. توحيد الله واجب، والشرك بالله كبيرة من الكبائر، وصاحبه مخلد في النار إذا مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالجاهل يستهين بهذه الأمور، فالجاهل قد يذهب إلى المشعوذ ما يدري الحكم، لكن إذا عرف الحكم أنه يحرم أجل هذا إلا لناصح، ويحرم استعاذه إلا لناصح، ويحرم تصديقه، ويحرم إعطاء الأجر لهم. فالجاهل فاهم الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الدم وعن ثمن الكلب وعن حلوى المكان وعن مهل البغي. البغي زاني، فنهى عن مهر البغي، يعني نهى عن الزنا، حرم الزنا وحرم الرجل في جلس الزاني، حرم الذهاب الى الكهان وسؤالهم وتصديقهم ويعطاهم الرجل. حلوى المكان، ونهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. الكلب لا يجب ان يباع، واذا بيع فالبيع باطل، يعتبر البيع باطلا هاجما. فلا بد من التفقه في الدين، والتفقه في الدين كما سمعت ما يكون عن جاهل، لا بد ان يكون عن اهل العلم، حتى تاخذ دينك اخذا صحيحا قويا متينا. فان تخبطك الشيطان، فانظر الآن رينهم على جهة كيف يتخبطهم الشيطان، خبط عظيم إلا من رحم الله. فلابد من أن تضع كل شيء في موضعه، صح الشارع النواجد فما دامت داخل الأربعين فهي مستحبة، لكن إذا تجاوز الأربعين صار واجبا. إذا بلغ الأربعين، أربعين يوم وجب، أما قصة شاربة ولا تجاوز به الأربعين، أما قصة أظافرة ولا تجاوز به الأربعين اليوم، أن ينتف شعر الأبطين وأن يحرق شعر العانة ولا تجاوز الأربعين، فيكون واجبا. لكن قبل بلوء المدة الأربعين مثلا أبطار وعانها إلا خمس أيام عشر أيام ما قد تجاوز الأربعين، يقال لا يستحب، إنما هو إلى درجة الوجود من الأربعين فوق واجب. فتبع كل شيء في موضعه. أيضا ذكر أهل العلم مسألة الختان، ختان الذكر، قالوا ختان الذكر إن كان قبل البلوغ فمستحب لأنه ما هو مكلف، أما بعد أن يبلغ فواجب لأنه صار مكلفا. من ذكر التفريق في مسائل دقيقة، قالوا وأما ختان الأنثى فمستحب مطلقا، ختان الإنسان مستحب مطلقا، لكن ختان الذكر يفرقون بين الصغير وبين الكبير. الصغير حتى يبلغ، ماذا ما قد بلغ هذا كله مستحب لأنه ما هو مكلف، فإذا قد بلغ صار مكلفا وجب. والتفريق من أجل احتقان البول، أن قد يحصل احتقان البول ما بين الغلفة والبشرة، وهذا يؤدي إلى فساد الطهارة. والطهارة للصلاة شرط من شروط صحتها، فلهذا قال يجب إذا قد بلغ أن يغتسل، وقبل ذلك مستحب. بينك ختم ماذا من وقت بلا أجزاء، لكن تحديده باليوم السابع ما عليه دليل، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في فقه المولود بأحكام المولود، تحديده باليوم السابع ما عليه دليل، فلا يحدد باليوم السابع، لكن بعد ذلك لا حرج، اليوم الثاني اليوم العاشر 14 يوم 20 يوم شهر أكثر أقل من غير تحديد. اليوم السابع هو الأخذ بالعقيقة، ما هو الكتاب محدد العقيقة وللتسمية يسمى، قد يستحق أن يسمى في اليوم السابع ويجوز أن يسمى قبل ذلك، لكن الأفضل أن تكون تسمية المولود أو المولودة في اليوم السابع من الولادة، وأن يعق عنه، فإن كان ذكرا فيحلق رأسه، إن كان ذكر يحلق رأسه في اليوم السابع ويؤذن ويصدق بما يعادله بالفضة، أي سواء صدق بالفضة أو بما يعادل الفضة، يعني إنما لا يكون الوزن الذهب بالفضة، الشعر في كسة لما يعادله من الفضة في الكسة الأخرى، كل كم صرف هذه الفضة ويصدق لها في نفس اليوم اليوم السابع، هذا استحبابا الحلق وتطيب الرأس بالطيب والتسمية والتصدق بوزن الشعر، هذا كله استحباب، والعقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجود ومنهم من يقول لا هي مستحبة، إنما ثم الأكد ثم الأكد، يعني تكون العقيقة آكد من حلق الرأس، حلق الرأس مثل ما يستحب، وتطيب تطيب الشعر تطيب الرأس بالطيب ثم يستحب، التسمية في اليوم السابع كذلك، لكن العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كان قادرا فهي سنة مؤكدة، فإذا لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يتيسر في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر بعد ذلك ففي أي يوم يتيسر، في أي يوم يتيسر أيضا.
وأخبر الحق على أمينه يرجع ما تقدر عليه إلا الله، إلى المساجين الكبار وإلى أهلك وأقربائك، وإذا وزعت البعض وجمعت بعض الناس على الباقي لا بأس، وإذا ادخرت من الله شيء لأهلك بين الثاني بين الثالث لا بأس، من هذا شكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا الحقيقة وهكذا الوصية في عيد الأضحى، ونحن الآن قادمون على عيد الأضحى، والبقر سنتان داخلة في الثالثة، والإبل كم سنوات داخلة في بداية الثالثة، وأنت على ما في السنة، الشاهد هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ كما ذكرنا لكم قول الجمهور على أنها سنة مؤكدة، يحاول الإنسان أن يحيي هذه السنة المؤكدة المباركة، وأنت معجوب عليها إن شاء الله، قال الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تطعم تطعم منها تطعم وتطعم غيره وتدخر وتهدي تجزئها انسان ولها اجزاء، جزء لك تعطي ما كفر وتدخر ما ادخر، والاخر ثان ثلث صدقه بالمحاويج الفقراء المساكين، تخلص تهديه هديه الناس عن الله فقراء من ارفع تكون هدايا، فهذا الحال حتى يحضر الالفه بين المسلمين، ف
فيكون الفقير والمسكين انتفع منه بهذا الخير، وأنت وأهلك انتفعتم، ومن كان مستوى فوق مستوى المسكين فتحصل أيضا شيء من الهدايا، وحتى أيضا تعلمه كيف يحتاجه حب الخير والتحابي فيما بينه وبين الآخرين، وهي توضع في يوم العيد والأيام الثلاثة اللي بعدها، يعني سواء كان في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعدها في ليل أو نهار. والأفضل لا شك أنه يوم العيد، الأفضل يوم النحر، أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر، ثم اليوم الذي يليه يوم القرن وهو اليوم الحادي عشر، وسمي بالقرن لأن الناس يدبرون في منى. ومن ذبح في الثاني عشر أجزاء وفي الثالث عشر ثلاثة أجزاء إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس ثلاثة عشر، بعد ذلك انتهى زمان مصير. فلهذا يحاول يكون في تلك الأيام الأربعة، أيام العيد كلها أيام عيد، الحادي عشر العاشر والحادي عشر الثاني عشر والثالث، هذه هي شعيرة من شعائر الإسلام، العقيقة شعيرة والولود هي كذلك، العقيقة على المولود شعيرة من شعائر الإسلام، والولود هي في عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام، وإعفاء اللحية شعيرة من شعائر الإسلام، وتعظيم الشعائر الدينية من تقوى القلوب، من تقوى القلوب أن تعظم شعائر الله. فهذه الشعائر العظيمة المباركة الإسلامية ما يستهان وأجرها عند الله عظيم. والشعائر جمع شعيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة، كل مسألة حسبها. وهكذا اللبس يوم العيد ان تلبس احسن الثياب، هذا بالنسبه لغير الحاج، اما الحاج في ملابسه، والحاج ما عليه الطراحيل، الحاج ما يصلي طارئا، لكن الجماعه الحاج كونه يتهيا للعيد بالملابس الطيبه، هذا من شعائر الله، تعظيم حرمات الله وشعائر الله من تقوى القلوب. تأتي إلى العيد وأنت متهيئ باللبس وباللباس وبالطيب، وهكذا الجمعة التهيئة لها من شعائر الله، لأن صلاة الجمعة أيضا من شعائر الدين، شعيرة عظيمة من شعائر الدين، فكون الإنسان يتهيئ لها يأخذ ويتطيب ويدهن ويستاذ ويلبس أحسن ما عنده من الملابس، ويأتي مبكرا إلى الجمعة ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في ليلتها، هذه كلها من شعائر الله، والعناية بشعائر الدين هذا يدل على أن هذا الإنسان من متقين لله، أما الإنسان متقي لله يخشى الله ويراقب الله ويحب الدين، يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الذي ما يبالي بهذه الشعائر. وهكذا كما ذكرنا مسألة بر الوالدين، بر الوالدين عبادة لله عز وجل، وقربة إلى الله وطاعة، والقيام بهذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة أجرك عند الله عظيم على الله. وهذا فرق هذا الإنسان قائم بحق الوالدين ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، وبين آخر ما عنده نية التقرب إلى الله، هذا عمل صالح لابد فيه من النية الصالحة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه جهادا، بر الوالدين يسميه جهادا، يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ألك أبوان؟ فيقول نعم، فيقول ارجع صحيح ما تجاه، يريده من المدينة إلى اليمن، وهو ظاهر من أجل أن يتشرف بشرف الجهاد مع رسول الله
عليه الصلاة والسلام. فالرسول يدل على ما هو أفضل له. هلك على وانا خير معنا. يرجع ففيه هنا فجاه. وهنا أخذ أهل العلم قالوا بر الوالدين واجب ومقدم على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله مستحب. هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا الجهاد في سبيل الله مستحب. فرض كفاية. إذا قام به البعض فقد الإثم عن الآخرين. إذا كان فرض كفاية إيش يكون في حق الآخرين؟ يكون مستحبا. في حق الآخرين مستحبا. وهكذا كما ذكرنا في الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض فقد الإثم عن الآخرين. طيب مثلا حضر جمع للصلاة منه إيش يكون في حق من لم يحضر؟ مستحب. في حق من لم يحضر يكون مستحب لا يكون غلط. فالقام بهذا الخطأ هكذا الجهاد في سبيل الله مستحب إذا قام به لم يحضر. ولهذا قال ارجع. فلو كان فرض عين ما يقول له ارجع. فرض العين ما أحد يمكن أن يحضر فرض العين لا أحد يمكن أن صوم رمضان فرض عين على كل مكلف ما أحد ينوح عنه. إنسان قادر أبوك حي قادر فلا يجب أن تقول أنا فأصوم عنه لأن فريض الأعيان ما معنى عين يعني على كل مكلف ما أحد ينوح عن أحد فيه. هكذا الصلاة الخمس فرض عين فلا يصلي أحد عن أحد. أما صوم قد مات وعليه من رمضان مش يعرف لقد مات وعليه من رمضان وأمكنه أن يقضي فلم يقضي فهذا يقضى عنه فإنه قد مات. وجاء في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه اتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فلما قال له ارجع ففيه ما فجاهد دل على وجود بر الوالدين وأنه جهاد فيه ما فجاهد من نفسه. ومع ذلك ان الولد ينبغي ان يتشرف بهذا الشرف العظيم وان يستشعر ان هذه شعيره اسلاميه وواجب عظيم يقوم به تقوض الى الله. لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها. قيل في المعي قال جد الوالد. قيل في المعي قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين ما بين الصلاة وأوقاتها ما بين الجهاد ما بين الصلاة وما بين الجهاد. انظر الصلاة فرض عين تقدمها على البر على بر الوالدين والجهاد مستحب فرض كفاية فأخره عن بر الوالدين وبر الوالدين فرض أيضا فرض عين. يعني مثلا الشخص له خمسة أولاد لا يقول بعض الأولاد قد قام بحق الأب فلان فلان هذا فرض عين. لكن الفرق بين الصلاة وبر الوالدين أن الصلاة حق من حقوق الله وحقوق الله مقدمة. فلهذا قدم الصلاة على بر الوالدين. فإذا اتفع واجبان واجب الصلاة في جماعة وواجب بر الوالدين الواجب المستحب واجب المستحب فتقدم واجب الواجب المضيق على الواجب المستحب. لأن الصلاة إذا أقيمت الصلاة خلص واجب مضيق. إذا أقيمت الصلاة واجب مضيق وبر الوالدين واجب مستحب يمكنك أن تحضره بعد الصلاة. إلا إذا كان واجب مليق هذا شيء. يعني مثلا هو في مرض شديد أو مثلا حريقة حولة داخل البيت ما يقدر ينقل نفسه يكون هذا واجب مليق وهذا واجب مليق. أو مثلا سقط من فوق إلى أسفل وقت الإقامة لكن هذا واجب مليق وهذا واجب مليق. لكن الواجب مستعظم يجب من أتمنى إلا أنه راح يزدكان بإلي عصير وهو ما هو مضطر. يعني اللغة هو ما هي حلقه مختلف بها. إذا كان مختلف بها هذا واجب مليق. لا هو في سعة من أمره. فالواجب المضيق هو الصلاة يقدم على الواجب الموسع بين الواجبين. ثم إن الصلاة حق الله، حق الله يقدم على حق المخلوق. لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حق الوالدين بعد حق الله على الصلاة. فقال الله أن اشكر لي والوالدين. فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فبالوالدين. الوالدين واجب مثل صلة الرحم واجب. صلة الرحم واجب. طبيعة الرحم محرم. كما قال الله هل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة قاطع رحم. فصلة الرحم واجبة فقطيعة الرحم حرمة وكبيرة من الكبائر. فلا بد من الشعور أن تشعر بهذا. لأن كونك تبر الوالدين جزاك الله خير لكن بهذا الشعور على أنك تقوم بواجب أن الله أوجب عليك هذا. هذا الأمر ما هو نافلة وله أمر مستحب إنما هو واجب. وأنك تأثر أنت على ترك الواجب وأنك أيضا تبتعد عما حرم الله عليك هو الوقوف. الوقوف هو القطيع في نفس الوقت الأب من أرحامك. فيكون في حق الأب عقوق وقطيعة. إذا قطعت عقوق وقطيعة كبيرتان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال يعني من نام. هذا يدل على أن النية من الكبائر. النية من الكبائر تركها واجب فعلها محرم. فهي نقل كلام بين الناس على طريق الإسلام. حتى لو كان قال فلان لفلان وأنت سمعته ما يجوز لك أن تنقل لأن هذا من النميمة. هو قام أنت ما كذبت. هو قام وأنت لم تكذب. لكن وإن كان قام هذا ما يجوز لك أن تنقل هذا الخطأ الذي وقع هو فيه وتغير قلب أخيه. لا يدخل الجنة قتات في رواية لما متفق عليه. وهو حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير المقابلة. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة وأما الآخر فكان لا يستحل من بوله. في رواية لا يتنزه من بوله. فقوله لا يستثير من بوله يعني يقول أمام الناس. يعني أن الذي يقول أمام الناس يكشي عورته هذا محرم كبير من الكبائر. وقوله لا يتنزه معنى لا يتطهر ولا يتنظف يقول وينجس ملابسه أو بدنه. فقال لا يتنزه من بوله معنى أن الذي لا يتنزه من النجاسات إنها كبيرة من الكبائر. والعلم كما تعرفون لا يحب في جلسة لا يحتاج إلى دروس كثيرة لأنه واسع. لكن سدد الأفكار استعين بالله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا المسلمين بما يحبه الله وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد.